بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بقي عندي مجموعة من الاتصالات من اللقاء السابق. نعم، الأخت جوان تسأل، تقول بالنسبة لي يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقولون بأنه كان يسرد قيام الليل. تقول ما معنى السرد في قيام الليل؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قيام الليل على أحوال، منها أنه كان يصلي قيام الليل ركعتين ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فكان يسلم من كل ركعتين، وكان يصلي 11 ركعة صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، ثبت عنه بأنه كان يسرد الركعات عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي 9 ركعات عليه الصلاة والسلام، يسرد الثمانية يعني لا يجلس بينها، يصلي 8 ركعات سردا متواصلة، فيجلس في الركعة الثامنة ثم يتشهد ويدعو الله ثم يقوم، ما يسلم، يقوم فيأتي بالركعة التاسعة ثم يتشهد في آخرها ويسلم. وكذلك ثبت عنه بأنه سرد 7 ركعات جميعا، وسرد 5 ركعات جميعا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يواظب على هذه الصيغة أو الصفة، ولكن كان أغلب قيامه عليه الصلاة والسلام إنما كان ركعتين ركعتين. فإذا سألتيني أنت تقول ما معنى السرد، هذا هو السرد، بارك الله فيك. جوان تقول بالنسبة لمسألة الركوع، تقول أنا أركع ركوعا يعني تضع يعني رأسها حيال ظهرها. تقول أشاهد النساء بأنهن يعني يركعن ركوعا قريبا إلى القيام. تقول هل هذا صحيح؟ لا يا أخت الفاضل، هذا غير صحيح. أيما مصل سواء كان رجلا أو امرأة لم يركع الركوع الشرعي الذي يصدق أن يقال بأن هذا ركوع فصلاته باطلة، صلاته باطلة. يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، تنبهوا لهذه القضية. الآن الركوع الشرعي الذي يطمئن فيه المصلي هو أن يجعل الرأس حيال الظهر، بمعنى يمكن كفيه من ركبتيه ثم يركع بهذه الطريقة، يعني هذا هو الظهر، يجعل حيال الرأس، هذا هو الركوع الشرعي. أما من كان واقفا في الصلاة ثم ركع بمثل هذه الطريقة، هذا لا يسمى ركوع، هذا ركوع المتكبرين والعياذ بالله، هذا لا يسمى ركوع إلا إذا كان عند الشخص عذر شرعي، كأن يكون عنده تصلب في الظهر، عنده عملية في الرقبة، عنده مشكلة طبية صحية ممكن. أما أنه يركع هكذا حتى أنه ما يمكن يديه من ركبتيه، لذلك العلماء ضبطوا قالوا بأن يمكن كفيه من ركبتيه، يلقمهما، يلقم الركبتين الكفين، لأن هذا يصدق عليه بأن يكون قد ركع ركوعا شرعيا. أما إذا وضع يديه على الفخذين وهو راكع، هذا ما ركع الركوع الشرعي. الذي يضبط الركوع الشرعي هو أن يمكن ركبتي، أن يمكن كفيه من ركبتي. فيا أخت الفاضل، أنت فعلك صحيح، تشكرين على ذلك وتؤجرين، لكن إذا رأيت امرأة تركع هذا الركوع وما عندها عذر، ما عندها سبب شرعي، فنبهيها وانصحيها، وانصحيها وقولي لها بأن لم تركع بعد، لم تركع بعد. ولذلك من تعمد ذلك فصلاته باطلة، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. جوان تسأل تقول بالنسبة للدعاء في الصلاة، تقول هل لي أن أدعو في الفريضة كما أدعو في النافلة؟ نعم يا أخت الفاضل، الدعاء في الفريضة والنافلة سواء، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على الدعاء في الصلاة وفي السجود، وقال قمن يعني حري أن يستجاب لكم، وقال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وقال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والمقصود يا أخت الفاضلة الفريضة والنافلة سواء، وعندنا الدعاء على نوعين: دعاء مقيد ودعاء مطلق. ما هو الدعاء المقيد؟ الأدعية الواردة بعد التحيات قبل السلام، هذه يأتي بها الإنسان ولا يزيد، يأتي بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر، ومن عذاب في النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومثل أيضا ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ومثل أيضا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه يأتي بها مقيدة. كذلك في السجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا الدعاء مقيد. الدعاء المطلق يكون في السجود، يعني الآن مقيد بعد التحيات قبل السلام، المطلق في السجود. وهل يجوز أن يدعو من خيري الدنيا والآخرة؟ نعم، أما الآخرة فبالاتفاق، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم اغفر ذنوبي كلها، هذا جائز. هل يدعو بأدعية مما يتخير من أمور الدنيا، مثل اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني مالا طيبا من حلال؟ العلماء يختلفون في هذا، فمنهم من يرى الجواز ومنهم من يرى المنع. الذي يظهر بأنه يجوز للإنسان أن يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا، من خير الدنيا، يقول اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني سيارة، اللهم ارزقني بيتا أسكنه يا رب مثلا، يجوز. بعض العلماء كره ذلك، لكن فعلا الذي يكره وتبطل به الصلاة أن يسأل أشياء محرمة، أو أن يسأل أشياء ليست هي من الخير للإنسان في هذه الدنيا. فخلاصة الكلام يا أخت الفاضلة بأن يجوز أن يدعو الإنسان في الفريضة وفي النافلة، المصلي يدعو في الفريضة ويدعو في النافلة. جوان تسأل تقول يعني هل من شروط صحة الدعاء أن الإنسان يبدأ بنفسه أولا ثم والديه؟ تقول أنا أدعو لوالديه وأحيانا أنسى نفسي، هل من شروط صحة الدعاء أن يدعو أولا لنفسه؟ لا يا أخت الفاضلة، ليس من شروط صحة الدعاء أن يدعو الإنسان لنفسه ثم يدعو لوالديه، فلو دعا لوالديه ولإخوانه وللمسلمين والمسلمات ثم دعا لنفسه جائز. لكن بعض العلماء يذكر أن هذا من باب من آداب الدعاء، أن الإنسان يقدم نفسه، مثل ما قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات، قال وقدم نفسه. فيقولون هذا ليس من شروط صحة الدعاء وليس من الواجبات، وإنما هو من الآداب أن الإنسان يقدم نفسه، لأن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. قل جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالإنسان يعني يبدأ بنفسه، لكن ليس شرط من شروط صحة الدعاء. طيب عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا أمل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي كم سؤال.
تفضل أختي.
بالنسبة للدورة أنا سمعتك قبل كم يوم بالنسبة للاغتسال للطهر. أيوة. بالنسبة للطهر.
أيوة.
تعرف بشيئين، القصاص البيضاء أم بالقناقاء الجاف، صح؟
صحيح.
أنا بالنسبة لي أنا بطهر من الدورة بالنقاء الجاف.
بالجفاف، أيوة.
أيوة. فأنا اليوم على وشك الاغتسال. فأنا ممكن أغتسل اليوم وأغتسل لبكرة يعني بعد 24 ساعة.
أنت الآن متى بدأ معك الجفاف؟
اليوم حيبدأ معي اليوم، لأن شوية في شوية بسيط يعني.
طيب.
بني بسيط.
طيب شري يا أمل. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للصلاة، لو أنا مثلا اغتسلت اليوم الصلاة، مثلا اغتسلت المغرب أو صلاة العشاء، أو اغتسلت صلاة العشاء.
أيوة.
يعني خلاص لو خلاص يعني أنا لو مثلا قطع عني الدم، قطع عني الدم مثلا صلاة العشاء أو صلاة المغرب.
طيب.
فأنا ما أنا عارفة ترتيب الصلوات بكرة إن شاء الله. يعني أصلي مثلا الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ثاني يوم أو أمس.
طيب.
أمس الصلاة المغرب أو العشاء، كيف؟
أبشر.
كيف ترتيب الصلاة؟
أبشري أبشري.
فاهم علي يا شيخ؟
إيه فاهم عليك، فاهم عليك. عندك باقي لك أسئلة شيء؟
لا يا شيخ، بالنسبة لي على خلاص
يا شيخ. يلا مع السلامة، مع السلامة. أمت الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. الأكل والشرب والإنسان وقف نقول عليه مكروه ولا حرام؟
طيب.
ألو.
أيوة.
السؤال الأول سمحت من
سمعنا. عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني يا شيخ، أربع ركعات العصر مثنى قبل العصر، أربع ركعات قبل العصر مثنى
مثنى
مثنى يعني والله نسترتن والله.
طيب
السؤال الثالث يا شيخ، لما نجيب التشهد نضع الأيدي على الركبة ولا على الفخذ؟
التشهد الأخير يعني والأول،
لما نجيب التشهد يعني نضع الأيدي على الفخذ ولا على الركبة؟
طيب
السؤال الرابع يا شيخ، آيات الكرسي من أذكار الصباح والمساء؟ آيات الكرسي
إيه. طيب
السؤال الأخير يا شيخ، لما نمسك المصحف في التراويح إن شاء الله يعني في التراويح يعني نحط عليه حاجة، ولأن مثلا يقبل الصف ضيقة يعني كيف نحط المصحف؟
كيف؟
لما نمسك المصحف وإحنا في التراويح إن شاء الله يعني
إيه،
لما يكون في صفوف من النساء يعني لما نحط حاجة على طاولة ولا كرسي يبعد فينا عن لخبطة في صفوف النساء يعني.
يعني وأنت تصلين جماعة يعني في المسجد؟
إن شاء الله.
طيب يا أمت الله مرحبا.
شكرا يا شيخ.
تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
سؤال بس شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
يلا.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا إلى آخر الآية؟ السؤال الثاني، ما حكم استخدام البخور لطرد الجن وكذلك في الرقية؟
طيب يعني باقي لك سؤال، الله يعين. انقطع اتصال من عندك، حاول ولا بكرة إن شاء الله. أم عائشة.
ألو.
تفضل يا أم عائشة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
المرأة في حالة الحيض هل يجب لها الدخول؟
الله المستعان. طيب كأني فهمت أم عائشة تقول بأن هل يجوز دخول المسجد؟ الله أعلم. طيب نجاوبك إن شاء الله. أم عبد العزيز.
أنا.
مرحبا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أم عبد العزيز.
أبى أسأل الشيخ وسمحت.
يلا أنت على الهواء، تفضلي معي، تفضلي.
إن شاء الله.
اسألي.
يا شيخ.
إي.
أنا شو اسمه؟ أول الوقت هو يمنع شبابي. صلاتي يعني ويفتر عليها وصيامي.
إي.
وش اسمه؟ يعني أصلي صلاتي يعني وجعانة وصيام وجعان، أقطع فيه كذا. هترى إلى أن جاء عمري 30.
إي.
بعدين إن شاء الله استماع قمت أصلي زين وأصوم زين والحمد لله.
إي نعم.
إيش علي؟
أنت كم عمرك الحين؟
أه؟
أنت الحين كم عمرك؟
عمري؟
إي. أنت هلو. أنت كم عمرك الحين؟
45.
اي زين. طيب سمي يا ام عبد العزيز، باقي لك سؤال شيء؟
ابد هذا سؤالي
ان شاء الله.
يعني من يوم بنيت لين جاء عمري 30 يعني صلاتي وجعانه.
ايه؟
اصلي مر على وقتها مر ما اصلي يعني ما صلاتي
واضح.
يعني
واضح ام عبد العزيز
يعني وجعانه.
تسمعين ان شاء الله
يعني قدام الناس كذا ما ارتب.
انتظريني بعد شوي تسمعين ان شاء الله الجواب والنصيحه.
جزاك الله خير.
وياك ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير يا شيخ، الله يعطيك العافية.
الله يعافيك ويسلمك.
لو سمحت يا شيخ، احنا الخطابة بس يعني تعطي رقم أهل العروس عند أهل المعرس وبعدين تطلب مبلغ، يعني حتى ما تقول لنا بيانات اللي جاي يخطب، يعني لا تقول اسمه بالكامل، ويوم نسألها كم راتبه وين يشتغل تقول ما أعرف، تفاهمه ويا أم المعرس
يعني. هي مجرد حلقة وصل يعني، هي حلقة وصل فقط، هذا قصدك؟
هي بس مجرد تأخذ رقمنا وتعطيه حق أم الخاطب.
أنت تسألين يعني عن المبلغ اللي تأخذ؟
مبلغ يا شيخ يعني مثلا أكثر من 1000 درهم.
1000 درهم تأخذ؟
أو أكثر حتى. لا والله ما يأخذ 1000، يزعلون إذا 1000. يعني هاي حق لها المبلغ ولا حرام نعطيها مثلا؟ لان هي ما سوت شيء.
لكنها كيف ما سوت شيء؟ هي وصلت اهل المعرس لهالبيت هذا، سوت شيء. بعض الناس ما يعرف يعني، هي كانت سبب في ان ربطت علاقه وتقول انا ما علي بالتفاصيل، سوت شيء.
الو.
هي معاك ام عبد العزيز.
ايوه
أم عبد الله.
إيه يعني يجوز نعطيها مبلغ؟
طيب. تسمعين إن شاء الله الجواب، أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا فلاح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ شحالي.
مرحبا.
هل يجوز للإمام يا شيخ أن بعد ما تقيم الصلاة يقطع الصفوف ويصلح صفوف العيال الصغار من وراء؟
يصلح الصفوف الأطفال؟
أيوة.
أي قبل ما يكبر يعني؟
قبل ما يكبر وبعد الإقامة.
طيب يا فلاح.
بقى يا شيخ السؤال الثاني عندي، الزكاة حساب الجاري في المصرف كيف يعني؟
يعني أنت عندك حساب جاري وتريد أن تزكيه؟
إيه نعم.
أبشر.
أيوة.
أبشر يا فلاح.
طيب يا شيخ، ما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حيا من العذراء في خدري يعني؟
طيب طيب.
بارك الله فيك.
فيك بارك، أهلا وسهلا. نكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت جوان بارك الله فيها أيضا في سؤالها الخامس، تقول حقيقة من بدأت أصلي صلاة الضحى ينتابني شعور عميق وكذا، تقول أبكي أحيانا، تقول يعني هذا الشعور أحيانا أستدعيه لأني أشعر بلذة وخشوع يعني حينما أصلي. يا أختي الفاضلة جوان، هذه علامة خير، أبشر بخير ولا تحدثين فيها أحد، واسأل الله عز وجل الثبات. والإنسان حقيقة الذي يشعر بمثل هذا الأمر خاصة إذا دخل الصلاة ويشعر بقيمة الصلاة وعظمة الصلاة ويشعر بفقره بين يدي الله الغني ويشعر بتذلله بين يدي الله الجبار العظيم سبحانه وتعالى، فهذه علامة خير وعلامة صدق مع الله عز وجل. أبشر الخير وواظبي على هذا الأمر. ويجوز للإنسان أن يستدعي الخشوع، يجوز للإنسان أن يستدعي البكاء، يجوز للإنسان أن يستدعي مثل هذه الأمور التي بها يخرج من الصلاة وقد تلذذ بها وشعر بطعمها وعرف قيمتها وازداد إيمانا حينما انتهى من هذه الصلاة. أيضا تسأل في حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، تسأل عن الأمر هذا. أخت الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرت قبل قليل في تنوع صلاته عليه الصلاة والسلام، فإنه كان أحيانا يصلي السرد، كان يصلي مثنى مثنى، وأحيانا كان يصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه أنه صلى أحيانا قاعدا عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء الركوع قام، إذا جاء الركوع قام فركع قائما، يعني يصلي وهو جالس فيقرأ عليه الصلاة والسلام، فإذا انتهى وأراد أن يركع ما يركع وهو قاعد، وإنما يقوم فيركع عليه الصلاة والسلام ثم يكمل صلاته بمثل هذه الطريقة. أبو فهد من قطر بارك الله فيه يسأل، يقول عندنا شخص وقع عليه الظلم من مديره، يقول دائما إذا جاء عندنا في المجلس يقعد يسب هذا المدير ويتكلم فيه، يقول قلنا له يعني يكفي، قال لا، ربنا جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أخي الفاضل أبو فهد بارك الله فيك، جزاك الله خير على هذا التنبيه الطيب. وجميل والله أن أهل المجلس حينما يحصل بينهم مثل هذا الأمر أن يتناصحوا فيما بينهم. للأسف الشديد كثير من المجالس الآن تنعقد على معصية وينتهون على معصية، ولا أحد ينكر ولا أحد يغير ولا أحد يبين. والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فتشكر على هذا الحس وعلى هذه النصيحة، كثر الله أمثالكم. وهذه دعوة حقيقة لكل مجلس يعقد. للأسف الشديد الآن أغلب المجالس قائمة على غيبة ونميمة وعلى فضول الكلام وعلى ربما كذب وعلى ربما أشياء، يعني قليل من المجالس اللي يقول والله واحد يا جماعة من يقرأ علينا القرآن. سمعتم بهذا الآن المجالس والاستراحات والعزب هذه، ما سمعنا أحد يقول والله جالسين قال واحد وش رأيك يا فلان أو أحد الأولاد اقرأ علينا القرآن، ما في. أو واحد يقول وش رأيكم نجيب تفسير ونقرأ يعني تفسير سورة من السور، أو واحد يقول والله وش رأيكم نقرأ باب من أبواب العلم والفقه، قليل. نسأل الله العافية. نحن نريد الآن أهم شيء أن المجالس ما يصير فيها شيء من الحرام، لأن الله عز وجل يقول لا خير، يعني كل مجلس لا يكون فيه مثل هذه الأشياء الثلاثة فهذه مجالس سوء، مجالس يقوم أصحابها عن مثل جيفة حمار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. على العموم أخوي أبو فهد بارك الله فيك، صاحبكم هذا لازم يعرف معنى تفسير الآية، الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. من أهل العلم من قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يعني الدعاء إلا من ظلم، يعني يدعو، يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه، هذا واحد. القول الثاني قالوا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني إلا من كان مظلوما فيجوز له أن يتظلم عند القاضي، عند المفتي، عند السلطان، عند من بيده الأمر، مثلا يقول فلان ظلمني، فلان كذا، هذا التفسير الثاني. الثالث قالوا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قالوا كل مظلوم له الحق بأن يقول ظلمني فلان، سواء عند القاضي أو الحاكم أو السلطان أو في المجالس، هذا أحد الأقوال. هناك طبعا أقوال أخرى، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا طبعا هناك بعض الأقوال، لكن هذه أهم هذه الأقوال. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، يكفي الإنسان إذا كان مظلوما أن يتظلم عند القاضي أو عند مثلا لجنة التحقيق، مثلا في قضية صاحبكم ظلمه المدير، أو في عند الرقابة، أو عند جهة معينة هي مسؤولة عن مثل هذا الأمر. في مسألة مهمة لازم يعرفها صاحبكم هذا، المظلوم دائما الله معه، المظلوم دائما الله جل وعلا معه، ينصره ولو بعدين، لكن أحيانا يتخلى الله عز وجل عن المظلوم لما يتجاوز الحد ويكله الله عز وجل إلى نفسه، حينما يتجاوز الحد، يعني مثل كل مجلس يبدأ يلت ويعجن ويقول ويحتي في هذا ربما زاد في قضية أخذ الحق، فيصبح هو كما يعني هو مظلوم ظالم، هو ظلم من قبل هذا المدير ثم أصبح ظالما، لأن الآن المدير بدأ يأخذ من حسناته، ليش؟ لأنه زاد في هذه القضية. ولذلك دائما المظلوم حينما يقول حسبي الله ونعم الوكيل، رفعت قضيتي إلى قاضي السماء جل وعلا، قاضي السماء والقاضي الدنيا جل وعلا، رب العالمين، الله عز وجل ينصرنه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم، قال يرفعها الله فوق الغمام ويقسم بعزته لأنصرنك ولو بعد حين. فنصيحة لصاحبكم أن يترك خلاص، يكف عن هذا ويقول فوضت أمري إلى الله، الله حسيبي، الله كافيني، الله ينتقم لي، وبس يكتفي. إذا استمر صدقني يا أخي الفاضل بأنه سيكون في يوم الأيام يصبح ظالم كما أنه مظلوم، يصبح ظالم، وربما ذاك يعني الله عز وجل أيضا ينتصر له لأنه أصبح مظلوم. فلكن يا أخي الفاضل قل له يعفو ويصفح أو يسكت على أقل تقدير، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. طيب عندي فاصل قصير وأسئلة الأمس بعد ما انتهت، باقي عندنا الأخ أمينة من أمريكا، إن شاء الله يا أمينة بعد الفاصل. حياكم الله من جديد. الأخت أمينة بارك الله فيها من أمريكا تقول بأن تقول أغلقوا هذا لو سمحتوا. أمينة من أمريكا تقول بأن والدتها أو أمها في بلد لقوا دجاجة على السطح، تقول ذبحوها وأكلوها، تقول اتضح أنها للجيران فيما بعد، تقول ما الحكم يا أختي أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك؟ لا يجوز هذا وحرام، يعني من وجد على سطح بيته شيء فإنه لا يجوز أن يتملكه، وهذه تسمى لقطة. الدجاجة هذه تتبعها همة أوساط الناس، يبحثون عنها الناس، يبحثون عن أهلها وعن أصحابها، ولذلك كان الواجب على الوالدة أن تعرفها سنة كاملة، خاصة الدجاج مثل هذا في الغالب أنه يكون للجيران، مثلا يقال يؤتى الجيران اللي على اليمين أو اليسار أو من الخلف، مثلا يقال هذه دجاجة من. على العموم الوالدة ضامنة، وما فعلوه حرام، ولذلك حتى يعني يتخلصوا من هذا الحرام وحتى يكون ما أكلوه حلال يرجعوا الدجاجة لأصحابها. تقول والله يخجلون ويستحون، لا 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 لا، لأن الله عز وجل يوم القيامة سيحاسبهم. في طرق كثيرة وفي أساليب عديدة، يعني ممكن أنهم يقول والله كانت دجاجة، مرت دجاجة أو شيء ما عرفنا أنها لكم، يشترى لهم مثلا أكثر دجاجة أو أكثر ويعطون مثل هذا الأمر. يعني لابد من أن توصل إليهم الدجاجة أو قيمتها مثلا، ولا بد أخبرهم بذلك. وليس عيبا أن الإنسان يخطئ، والله ما عرفنا بأن هذه الدجاجة لكم، ما عرفنا بأن هذه الدجاجة لكم، ولذلك يعني ظنناها لنا أو شيء، ويدفعون لهم القيمة. أمينة تقول قبل 17 سنة، تقول كان عمري 17 سنة وكذا، توفي الوالد، كنت صائمة في رمضان، قالوا لي أفطري ما أفطرت. بعدين تقول ثاني يوم من شدة التعب والبكاء والحزن تقول بأنني أفطرت، ما العمل؟ طبعا أنا سألتها هل قضيتي؟ قالت لا. يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا كنت قد بلغت من يعني من الجهد الأمر الذي دعاك أن تفطري، يعني أصبحت في حالة تحتاجين إلى الفطر وإلى شرب الماء بسبب المصيبة والبكاء وشدة وقع يعني وفاة الوالد فأفطرتي، عليك أن تقضي هذا اليوم. إذا كنت تعمدت ذلك وكان عندك القدرة على مواصلة الصيام وتعمدت ذلك ولم تكوني بحاجة ولم تكوني مضطرة، فعليك القضاء الآن مع التوبة والاستغفار. أنت أذنبت ذنبا، يعني كيف يفطر الإنسان في رمضان عامدا متعمدا؟ فما ففعلت يا أختي الفاضلة غير جائز، ولذلك يجب عليك الآن أن تقضي مع التوبة والاستغفار لهذا الأمر. أما إذا كنت لا مضطرة، أصبحت في حكم المريضة، فما عليك شيء إلا القضاء بارك الله فيك. أمينة تسأل تقول لما أقوم الليل أقرأ آية الكرسي في الركعة الأولى وأقرأ آخر سورة البقرة، يعني تقول في الثاني أقرأ شيء مما أحفظ من آل عمران، يجوز يا أختي الفاضل؟ يجوز بارك الله فيك. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأي ما تيسر مما تحفظين أو مما تقرأينه نظرا، الأمر في هذا واسع يا أختي الفاضل. لو قمت الليل بآية واحدة بآية واحدة كفاك. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قام الليل كله في آية واحدة يركع فيها ويسجد، وهي قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يركع فيها ويسجد، يعني قصد يقوم، يعني هذا الورد يقرأ هذه الآية ويبكي عليه الصلاة والسلام، ثم يركع ثم يسجد بمثل هذه الطريقة، يركع ويسجد حتى يسلم عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخت أمينة الأخير تقول يعني هي لما تقرأ تؤخر الوتر، تقول أقوم تقريبا الساعة الرابعة. أحسنت يا أخت الفاضل، بالنسبة للوتر هو يجعل آخر الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر الوتر إلى آخر الليل، ربما جزأ قيام الليل لكنه يجعل الوتر آخر الليل، يجعل الوتر آخر الليل بارك الله فيك يا أمينة. أمل من السعودية اليوم تقول بأن يعني عندها مشكلة في قضية الدورة، تقول هي سمعتني فيما يتعلق بالطهر، تقول أنا أطهر بالجفاف، تقول الآن على وشك يعني الاغتسال، كيف أنتظر أم أنني أغتسل؟ أختي الفاضلة بالنسبة للنساء اللائي يطهرن بالجفاف وهو النقاء التام ينتظرنا ولا يستعجلنا، إلا إذا كان لها عادة مستمرة تعرف بأنها في اليوم الخامس أو السادس يحصل عندها الجفاف الذي هو الطهر ولا ينزل عليها شيء، فإنها تغتسل مباشرة وتؤدي الصلوات. تقولين والله ما تقولين لا أنا يختلط علي الأمر، لا، في مثل هذه الحالة بارك الله فيك تنتظرين حتى لو انتظرت إلى آخر النهار أو إلى أول الليل، وبعدين بارك الله فيك تقضين هذه الصلاة. وهو الجواب على سؤالك الثاني، يعني مثلا تقولين أنا اليوم جرت عادتي بأنني ما أرى شيء، لا ترين القصة البيضاء طبعا الجفاف، تقولين ما أرى شيء، انتظري حتى يأتي مثلا صلاة المغرب ثم اغتسلي بارك الله فيك. طبعا إذا قلت لا هذه عادة لي، لا من الآن اغتسلي من الآن، تقول لا والله أحيانا يتأخر علي، أحيانا ينزل علي، أحيانا كذا، ممكن تنتظرين إلى الليل وتغتسلين بعد ذلك تقضين الصلوات هذه. أنت تقولين الآن مثلا كيف أقضي هذه الصلوات؟ أختي الفاضلة الآن نفترض بأنك اليوم الضحى، مثلا الضحى توقفت الدورة عندك، يعني بعد الفجر نزل عليك ثم توقفت الدورة الضحى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما صليتهم، اغتسلت بعد العشاء، أفترض أنا أمثل لك يجب عليك بعد الغسل أن تصلي أول شيء الظهر بعدين العصر بعدين المغرب بعدين العشاء لوجوب الترتيب بين الصلوات الفائتة. تقولين والله لا ممكن أنه من الغد، يعني نفترض الآن أنت طهرتي أو حصل عندك جفاف الوقت الحالي، نحن الآن في وقت صلاة العصر، يعني وقت العصر دخل حصل عندك جفاف المغرب والفجر ما صليتيهم، الضحى شعرت بأنك طهرتي خلاص أصبحت طاهرا، في هذه الحالة بارك الله فيك تغتسلين. كيف تصلين؟ أول ما تصلين المغرب عفوا العصر لأنك الآن طهرتي في وقت العصر، أول ما تصلين العصر حق أمس ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر بهذه الطريقة بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول بالنسبة للأكل والشرب قائما، تقول هل هو مكروه أم حرام؟ أختي الفاضلة هو مكروه كراهة تنزيهية، الأكل والشرب قائما مكروه كراهة تنزيهية، والعلماء يشددون في الأكل أكثر من الشرب، يشددون إلا إذا كان ضرورة أو حاجة، الإنسان ما يجد مكان يجلس يأكل فيه، ما يجد مكان ولا يجد محل يأكل فيه ومضطر أن يأكل واقف، هذا ضرورة أو حاجة، أما بالاختيار لا، فالإنسان إذا أراد أن يشرب يجلس وإذا أراد أن يأكل يجلس، والأكل قائما أشد الشرب قائما بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول بالنسبة للصلوات الأربع الركعات الأربع اللي قبل العصر أصليها مثلا نعم، بالنسبة للركعات الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى عفوا رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، قالوا هذا اللي قبل العصر هذا الحديث لا بأس بإسناده، تصلينها ركعتين وهو ورد أربعا، هي المقصود فيها ركعتين تسلمين من كل ركعتين بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول بالنسبة للأيدي في حال التشهد أين توضع؟ أختي الفاضلة الأيدي في حال التشهد بالنسبة لليمنى توضع على الفخذ وطرفها على الركبة، توضع على الفخذ وطرفها على الركبة، بمعنى أنك تقبضين مثل هذه الطريقة، تقبضين الأصابع مثل هذه الطريقة هكذا، هذه السنة تحليق الإبهام مع الوسطى والإمالة بالأصبع هكذا، دائما تكون على الفخذ، أما اليسرى فتكون مبسوطة على الفخذ، ويجوز أن تلقم الركبة، يعني يجوز أن تضعيها على الركبة بحيث ما يسمى إيش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألقم ركبته وكفه اليسرى، تضعين على الركبة أو تبسطين، ورد هذا وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، تبسطين على الفخذ تجعلين أطراف الأصابع إلى جهة الركبة بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لآية الكرسي هل هي من أذكار الصباح والمساء؟ نعم، آية الكرسي من أذكار الصباح والمساء بارك الله فيك، هي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بارك الله فيك. ليبيا تقول لما أكون في صلاة التراويح إن شاء الله مع الناس في الجماعة لما أحمل المصحف أين أضعه بين الصفوف وكذا؟ أولا يا أمة الله اسألي ما حكم حمل المصحف خلف الإمام، ما حكم حمل المصحف خلف الإمام؟ بعض الإخوان اللي يشاهدوني من الرجال أو النساء يفهمون خطأ أحيانا، أنا أقول أحيانا يجوز للإنسان لوحده أن يحمل المصحف في قيام الليل، يعني أنت الآن تصلين في البيت قيام الليل لوحدك يجوز تحملين المصحف، لما روي من حديث عن عائشة أن أمر الذكوان مولاها أن يحمل المصحف وأن يصلي بها، والأثر هذا محل كلام من جهة الإسناد، لكن مع الإمام لا، ما ينبغي للإنسان أن يحمل المصحف خلف الإمام، بل بعض العلماء كره ذلك لأن هذا يشغل الإنسان وأيضا يعني يؤول إلى امتهان المصحف وعدم تعظيمه، مثل ما ذكرت الآن أنت الآن بين الصفوف وين تودي المصحف؟ إن حطيتي تحت إبهامك أنت كلام الله، إن حطيتي بين يديك أنت كلام الله، إن حطيتيه على الأرض أهنتي كلام الله. إذا ما في داعي أنك تحملينه يا أخت الفاضل. والذي يفعله الناس الآن حتى في الحرمين الآن شوف بعض الناس هذا خطأ. ما يعني يكون واحد من المصلين شايل المصحف في الحرم المكي خلف الإمام إن على صح، هذا خطأ، لأن المصحف وين يحطه؟ إلا إذا كان والله مصحف صغير يحطه في جيبه، يمكن في صلاة النافلة يقول والله أنا أريد أن 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 يعني أقرأ مع الإمام حتى إني أحسن قراءتي، مصحف صغير يحطه في جيبه قد يكون، لكن مصحف كبير يحطه تحت باطه أو يحطه بين فخذيه أو يضعه على الأرض، وين تعظيم القرآن؟ ولذلك يا أخت الفاضلة لا تحملين المصحف خلف الإمام إلا إذا كان مصحف صغير جيب، يسمونه مصحف الجيب، بحيث تضعينه في الجيب مثلا أو في علاقة في رقبتك تضعينه، ما في بأس في مثل هذه الحالة. علي من عمان بارك الله فيه يسأل المعنى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يا أخي الفاضل هذه الآية نزلت التفت إلينا، هذا معنى كلمة راعنا عند العرب. في المدينة إذا سمعوا راعنا هذه يضحكون، وكانوا يقولون يا محمد راعنا، وهم يقصدون معنى آخر غير المعنى الذي عند العرب، يقصدون الرعونة، يقصدون الرعونة. فالله جل وعلا لما كانت هذه الكلمة يعني مشتركة في معنى صحيح عند أهل الحق ومعنى باطل عند أهل الباطل، فنهانا الله عز وجل أن نقول راعنا، يا أيها لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فما دام أن هناك كلمة بديلة مرادفة لهذه الكلمة فنستخدم المعنى الذي لا يحتمل وجها سيئا ولا يحتمل معنى فاسدا، هذا هو المعنى. ولذلك أمر الناس بأن يقولوا انظرنا يا رسول الله، يعني انظر إلينا أو التفت إلينا أو استمع إلينا، هذا هو المعنى بارك الله فيك. علي يقول يا هل يجوز استعمال البخور لطرد الجن وكذلك في الرقية؟ لا يا أخي الفاضل، بالنسبة للبخور ليس له علاقة، والبخور ليس له علاقة في قضية طرد الجن، وما يذكر من التجارب هذه عند الرقاة هذا لا قيمة له، لأن أهم شيء عندنا النصوص الشرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة عرضوا علي رقاكم، فأقر الرقى الشرعية وأبطل الرقى البدعية، وما ذكر شيء اسمه البخور، وليس عندنا نص يقوم على التجربة في قضية استعمال بعض الأشياء لطرد الجن. نحن ما عندنا نصوص شرعية في قضية طرد الجن، في قضية علاج الممسوس، في قضايا الرقية هي آيات قرآنية مثل الفاتحة وآية الكرسي والقواقل الثلاثة، ومثل الأدعية والأوراد الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما البخور فلا. أم عائشة بارك الله فيها هي اتصلت من الجزائر تقول هل للمرأة الحائض أن تدخل المسجد ثم انقطع الاتصال؟ أظنها تقصد هذا الأمر. أختي الفاضلة، جمهور الفقهاء يمنعون المرأة الحائض من دخول المسجد، ويستدلون لذلك بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج به. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم يجوز لها للحاجة كأن تكون معلمة أو أن تكون مثلا مشرفة على المسجد أو تكون موظفة مثلا أو مديرة مثلا ترتب مثلا حلقات المسجد، يجوز لها للحاجة، أما لغير الحاجة فلا. أم عبد العزيز بارك الله فيها تسأل تقول يعني كانت في أول شبابها يعني عندها ضعف في الصلاة وفي الصيام، تقول الحمد لله لما وصل عمري 30 واضبت، ماذا علي من الآن؟ يا أختي أم عبد العزيز، الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، الحمد لله الذي من عليك بالاستقامة، اشكر الله جل وعلا الذي فتح على قلبك، هذه نعمة من نعم الله. كثير من الناس الآن عمره 40 و50 و60 وما زال في غية وما زال في ضلالة وما في تنكب، نسأل الله العافية والسلام. أنت من الله عليك بهالهداية والاستقامة فاحمد الله واشكر الله وقول يا رب الحمد لله لك، لولا الله ما اهتديتي ولا صليتي ولا تصدقتي، فالحمد لله أولا وآخرا. يا أخت الفاضلة ما مضى مضى، عليك الآن بارك الله فيك من عمرك 30 سنة تواظبين، والحمد لله مواظبة أنت الآن، وأنت الآن في الأربعينات، استمري على الصلوات ولا تقطعين منها شيء، استمري على صيام رمضان ولا تقطعين أبدا ولا تفطرين فيه شيء إلا لضرورة كعادات النساء مثلا، أكثري يا أخت الفاضلة أم عبد العزيز، أكثري من قيام الليل، قوم الليل، ترى قيام الليل شأن المؤمنين ودأب الصالحين، وهو طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وقيام الليل دليل على محبة الله، لأن الإنسان يترك الفراش والنوم ويترك الراحة ويقوم لله، يريد رضاه، يريد رضا الله عز وجل ويريد جنته. كذلك لا يفوتك صلوات مثل السنن الراتبة، 12 ركعة، ثنتين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب، صوم الاثنين والخميس، وأيضا إذا كان عندك خير ورزق تصدق على الفقراء والمساكين. وأكثر من قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أكثر من هذا الشيء. وإذا كان عندك والدة أو والد بريهم، برهم بإذن الله سبب من سبب من أسباب محو الذنوب والآثام والخطايا. بري والدك ووالدتك، وعندك خالة بريها أيضا، وأرحامك لا تخلينهم، صليهم واسألي عنهم وساعديهم إذا كان عندك رزق وخير. والقرآن لا تنسينه، حاولي تحفظين قدر المستطاع، واللي تحفظينه أقرأيه دائما. بارك الله فيك، ودائما أنوي النية طيبة، والله يوفقك لكل خير. ها خلاص، طيب طيب. أم عبد العزيز طبعا انتهينا منها، باقي الأخت أم عبد الله من الشارقة. طبعا أم عبد الله بالنسبة، عفوا يعني لو أعطيته نص دقيقة، يا أم عبد الله الله يرضى عليك ما في شيء، الخطاب اللي تجمع بين راسين تقول أنا ما لي علاقة ببعض الأمور، وعطوني 1000 ريال أو 1000 درهم أو 1500، ما في شيء، مدام راضين أنتم. جتك يا أم عبد الله وقالت لك والله عندكم بنت أبعطي رقم فلان، عندهم ولد يبحث عن زوجة صالحة، وترى الشرط 1000 ريال 1000 درهم تعطوني، ولا يعني انتم قلتوا وافقتوا.